بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين: مسند مالك بن نضلة رضي الله عنه. قال أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبيدة بن حميد التيمي قال حدثني أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطِ الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال الإمام الوادعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا الزعراء وهو عمرو بن عمرو الجشمي، وقد وثقه أحمد وابن معين والنسائي، والحديث من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلم أن يخرجاها. وأبو الأحوص هو عوف بن مالك. الحديث أخرجه ابن خزيمة في التوحيد، فقال رحمه الله: حدثنا الحسن بن محمد قال حدثنا عبيدة بن حميد فذكره، ثم قال رحمه الله: أبو الزعراء هذا عمرو بن عمرو ابن أخي أبي الأحوص، وأبو الزعراء الكبير الذي يروي عن ابن مسعود اسمه عبد الله بن هانئ، وأخرجه الحاكم في المستدرك. ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عبيدة بن حميد أبو عبد الرحمن التيمي قال حدثنا أبو الزعراء عن أبي الأحوص عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعطِ الفضل ولا تعجز عن نفسك. قال الإمام الوارعي: هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أبا الزعراء عمرو بن عمرو الجشمي، وهو ثقة كما في تهذيب التهذيب عن أحمد وابن معين.
ترجمة مالك بن نضل الجشمي، والد أبي الأحوص عوف بن مالك، صحابي ابن صحابي عوف بن مالك، أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن من طريق أبي الزهراء. وهنا قال أبي الزهراء، والصواب من طريق أبي الزعراء، وذكر حديثه هذا. أعطونا التقريب. ثقة، قال ثقة، أبو الأحوص الكوفي مشهور بكنيته ثقة، ليس صحابي. الأيدي ثلاثة، فيد الله هي العليا، إثبات صفة اليد لله سبحانه وتعالى، اليداه مبسوطتان، ويد المعطي التي تليها أي عليا، ويد السائل السفلى، فأعطي الفضل ولا تعجز من عن نفسك. وقد جاء هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد في المسند في المجلد السابع 295 بمثل هذا اللفظ، وهذا عند أحمد في المجلد 25 225، وعند أبي داود كما ترى، ومثل هذا عند البخاري ومسلم عن ابن عمر، ومثل ذلك حديث حكيم بن حزام عند البخاري ومسلم. وقد جمع من هذه الأحاديث النووي في رياض الصالحين جملة في كتاب القناعة والعفاف. حديث ابن مسعود قال رحمه الله عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، بنفس هذا الحديث، وهو حديث صحيح لغيره. وعند هذا الحديث ساق الشواهد أيضا المحقق وجمع المنذري رحمه الله في الترغيب والترهيب ترهيب منها جملة، وقال صاحب عون المعبود في شرح هذا الحديث: الأيدي ثلاثة، وذكرها: يد الله فوق يد المعطي، ويد المعطي فوق يد المعطى، ويد المعطي أسفل الأيدي. الأيدي ثلاثة: يد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل أسفل إلى يوم القيامة. ألفاظ في الحديث. قال الحافظ العراقي: الصواب أن العليا هي المعطية، كما تشهد بذلك بعضها جاءت أنها المستعفة عليا، كما تشهد بذلك الأحاديث الصحيحة، ولا مانع أن تحمل أن اليد العفيفة عليا واليد المعطية عليا، وإنما السائل سفلى، حسب ما جاء في الروايات أن اليد المستعفة أيضا عليا. قال صاحب عون المعبود: فيد الله هي العليا، لأن المعطي في الحقيقة معطي في الحقيقة، ويد المعطي أي المناول التي تليها، وفيه حث على التصدق، ويد السائل أي الآخذ للصدقة السفلى، وفيه زجر للسائل عن سؤال الخلق، وحث له على الرجوع إلى موالاة الحق، فأعطي الفضل أي الفاضل عن عيالك، ولا تعجز عن نفقة نفسك، ومن تلزمك نفقته بأن تصدق بمالك كله ثم تقعد تسأل الناس. وفي صحيح مسلم أيضا لهذا، هذا 1335 و33، نظير هذا البحث مما ذكره النووي رحمه الله. بوب عليه باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة، والسفلى هي الآخذة، وساق حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وساق حديث حكيم بن حزام: أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وكلاهما متفق عليه. وحديث حكيم بن حزام: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: إن هذا المال خضر حلو حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس إشراف نفس لم يبارك له فيه، كان لك الذي يأكل ولا يشبع، اليد العليا خير من السفلى. وساق حديث أبي أمامة: يا ابن آدم، إنك إن تبذل الفضل خير لك، وإن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال في شرح هذه الأحاديث: اليد العليا في مما من يعني مما ذكره عن البخاري وغيره، وقد جاء قد رواه عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر: العليا المتعففة، رجه أبو داود بالعين من العفة. ورجح الخطابي هذه الرواية وقال: لأن السياق في ذكر المسألة والتعفف عنها بمعالم السنن الأول 508. والصحيح الرواية الأولى: العليا المنفقة، التي جاءت في الروايات الأصح. ويحتمل صحة الروايتين، فالمنفقة أعلى من السائلة، والمتعففة أعلى من السائلة، فيكون بالنسبة للسائلة المنفقة أعلى والمتعففة أعلى. في هذا الحديث الحث على الإنفاق من وجوه الطاعات، وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد العليا هي المنفقة، وقال الخطابي: المتعففة كما سبق، وقال غيره: العليا الآخذة، والسفلى المانعة. حكاه القاضي والله أعلم، ولكن هذا فيه نظر خلاف، لأن قد جاء مفسرا بالعليا المعطية، فالمانعة أيضا سفلى، باعتبار أنه شحيح بخيل، فيده سفلى وهو بواقع في خطأ، إلا أن الرواية جاء بهذا، وذلك له وعيد آخر بغير هذا المعنى. فما يقال إن يد البخيل سفلى؟ يقال يده، يقال هو آثم، وإذا أعطى فيده عليا ولو من بخل، وإن لم يعطي فهو آثم، أما العليا والسفلى فهي المعطية والمعطية والمعطاة، والمتعففة عليا بالنسبة للسائلة. والمراد بالعلو هنا علو الفضل والمجد ونيل الثواب، أي بين المعطية والمعطاة. أما يد الله سبحانه وتعالى فثابتة له سبحانه وتعالى بهذه الأدلة وبغيرها. وقوله خير الصدق عن ظهر غنى معناها أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، وتقديرها أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبه ويستظهر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لم يندم عليها بل يسر بها. ثم ذكر حكم الصدقة بالمال كله وأنه جائز لمن وثق بنفسه. وقوله ابدأ بمن تعول فيه تقديم نفقة نفسه وعياله لأنها منحصرة فيه، بخلاف نفقة غيرهم، وفيه الابتداء بالأهم، فالأهم في الأمور الشرعية. وكما ترى الحث فيه الحث على الصدقة، فأعطي الفضل ولا تعجز من نفسك، وأن عدم إخراج ما وجب وما فضل عجز وضعف مذموم صاحبه، وهذا عجز مذموم صاحبه، ولا ينبغي الإنسان يعجز فيما كان من أمور واجبات ونفقات واجبات وإحسان وما كان من ذلك، ما دام يعني يبقى ما يسد حاجته ويسد فقره شيء من الفقر. وحاصل ذلك فضيلة الصدقة وفضيلة العفة، فضيلة العفة وفضيلة العطاء وعدم العجز من النفس، فإن الإنسان إذا استرسل مع البخل يكون عاجزا. العجز أنواع ومنه البخل، قد استعاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن. ومن العجز البخل والشح والضعف عن أداء الواجبات، سواء فيما بين العبد وربه أو بين العبد والعبادة، هذا عجز. ثم هل يقال إن الآخذة التي ما سألت هي سفلى؟ لا، الآخذة التي لم تستشرف ولم تسأل عليا. فيكون تفسير من فسرها بهذا أنها المتعففة أنها عليا على هذا المعنى، فلم يذل نفسه ولم يتعرض، فإذا أعطي بغير المسألة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فتموله، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليأمر أصحابه بأن تكون أيديهم سفلى وأن يسألوا، أمرهم بما هو من عزتهم، فدل على أن من أعطي شيء بغير سؤال ولا إذلال نفس أن ذلك ما تزال عزته محفوظة، وما يزال مكرما، وما يزال عزيزا، ويده ليست بسفلى، ما زالت على عالية. هذا القيد واجب جمعا بين الأدلة، فقد يفهم أن من أعطي فأخذ مطلق ما يأخذ أنه أن يده سفلى، هذا ما هو صحيح. مطلق ما يأخذ هذا أنه قد وقع في منهي، وقد ربى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على ذلك، وتربية رسول الله صلى الله عليه وسلم على العلو والعزة لله ورسوله والمؤمنين، رباهم على العلو والمكارم، وهذه من المكارم الأخذ بغير عطاء وغير استشراف. ثم إن هذا ما زال في أزمنة ماضية وحاضرة بين المسلمين، فالزكاة تصرف ووجوبا تصرف إلى المستحقين، فلو قيل إن هذا المستحق للزكاة أخذه لها وهي صرفت إليها أن يده سفلى كان من مدعاة النفور عن أخذ الزكاة، فلا تجد مستحقا يأخذها، وكان من أسباب أيضا التضرر من الناس، وكان من أسباب أن يمسك المسيك وأن يتعفف الفقير حتى يضطر، والعائل المستكبر واقع في كبيرة. والحاصل أن ما جاء به الشرع فهو علو، من لازم الشرع لازم الأدلة فهو ما زال في العلو وفي العزة، ومن خالف ذلك بمسألة أو تذلل أو ما كان من ذلك وأهان نفسه مثل هذه الأمور، هذا الذي يده سفلى وهو سافل ببعده عن الأدلة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقوله الفضل قد بينه أهل العلم، الفضل ليس معناه على أن كل ما زاد عن قوت يومك وليلتك أنك تبذله تخرجه، ولكن الفضل الزائد عن حاجتك وأن مؤونة شهرك وسنتك وما كان من ذلك مما أنت تضطره حيا أو يضطره أولادك ميتا، فما كان زائدا عن ذلك كان البذل له مطلوب. وقد يؤدي هذا المعنى إلى أن من بذل، إلى أن من مسك واستكثر من المال ولم يبذل أنه واقع في مذمة، واقع في مذمة إذا كان المال كثيرا وهو لا يزال مسيكا ولا يبذل ويعجز من نفسه. ألا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا. فهذا من ضمن الأدلة المبينة للتحريم البخل والشح، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم استحلوا محارمهم. إلى هنا بارك الله فيكم.